أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام تم بحمد الله في هذه الرسالة التوحيدية في الفصول الخمسة التي استعرضها المصنف، وهي كما وضحنا هذه الفصول كانت في الفصل الأول في إبطال السفسطة وإثبات الواقعية تحت عنوان الوجود بين الحقيقة والوهم، ثم تحدثنا عن حقيقة أو أصالة الوجود، ثم تحدثنا عن أن واجب الوجود هذا الفصل من أهم الفصول وسوف يعطف عليه الكلام. قال: واجب الوجود أرفع من كل تعين. تفضل. عليك السلام. واجب الوجود أرفع من كل تعين، هذا الفصل الرئيس وراح يرجع له. الفصل الرابع: التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ثم ذكرنا تحليل لبعض الروايات، منها خطبة أمير المؤمنين، خطبة الإمام رضا أولا طويلة استغرقت كلمة في توضيحها وبيانها، ثم الروايات الدالة على أن الله تعالى واحد لا للعدد وما إلى ذلك، ووضحنا هذه المطالب. بعد ذلك ذكر التنبيه. الآن المصنف عليها الرحمة سيد العلامة الطبطبائي ذكر ملحقا مهما تبع لهذه الرسالة، عنوانه أو كذا حسب العنوان الموجود: مقالة ملحقة في ذكر مراتب التوحيد. في هذه المقالة أو في هذه الملحق، إن صح التعبير، الملحق للمقال أو المقال الملحق في الرسالة، يشير إلى أهمية أقسام التوحيد وأهمها ثلاثة: التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، والتوحيد أفعالي، وأتحدث عنها بلغة علمية رصينة في المقام. لاحظوا العبارة أول نقرأها هذه، ونحاول أن نذكر مقدمات توطئية ومقدمات مدخلية إن صح التعبير قبل الخوض إلى متن الكتاب أو هذه المقالة. قال: مقالة ملحقة في ذكر مراتب التوحيد، مقالة ملحقة بالرسالة نبين فيها أن ما ندب إليه دين الإسلام المقدس، ما ندب إليه دين الإسلام المقدس آخر درجة من التوحيد. يعني كما وضحنا بأن مراتب التوحيد والمراتب المعرفة غير متناهية، أعلى المراتب التي في التوحيد هي ما أتى به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونبين فيها ثمرة ذلك في فصول ثلاثة ليعلم أن التوحيد حيث إن له إضافة إلى ما وحد فيه، يعني هذا التوحيد لأنه سار على مستوى توحيد الذاتي، على مستوى توحيد الصفاتي، على مستوى توحيد الأفعال، هكذا يعني في اختلاف المضاف إليه، يعني توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال يختلف. والمتصور من ذلك ما هو؟ يعني المضاف والمضاف إليه، يعني بين التوحيد اللي هو مضاف والمضاف إليه، ماذا؟ إما الذات وإما الصفات وإما الأفعال، هذا المتصور. طبعا ربما جينا إن شاء الله بحث ولو لاحقا عن عدة أقسام للتوحيد، ولكن النتيجة لا تخرج عن حيطة هذه الأقسام الثلاثة الأساس، يجينا إن شاء الله في محله. قال: والمتصور من ذلك ثلاثة: الذات والإسم، يعني توحيد الذات والإسم. والإسم ما هو؟ قال: وهو الذات مأخوذا بوصف، لأن أحد الفوارق بين الذات والإسم هو أن الصفة والإسم، أن الصفة تلحظ بدون لحظ الذات، العلم، العلم لحظ صفة بغض النظر عنها متصفة بها الذات أو غير متصفة بها الذات. إذا أخذنا الصفة بما هي، هي بغض النظر عن اللهم صل على محمد وآل محمد، عن ماذا؟ عن إضافتها إلى شيء، إلى الموصوف، سموها صفة مثل العلم. ومعنى صفة عنونت بها الذات مثل عالم، عالم ماذا يعني؟ ذات اتصفت بالعلم، هل سموه اسم؟ الفارق بين الاسم والصفة هنا أن الصفة تلحق بما هي، هي خمسة. الصفة تلحظ ماذا؟ الصفة تلحظ بما هي، هي بغض النظر عن اتصاف الذات بها، فتقول العلم القدرة. أما الاسم لا، الاسم هو ذات اتصفت بوصف، مثل عالم خالق، مثل عالم قادر وما إلى ذلك، فيقول عنه اسم. قال والاسم وهو الذات مأخوذا بوصف. والفعل، إذن هذا هو ثلاثة الأمور المتصورة، ذات بعد ووصف وفعل، واضح؟ قال فالتوحيد أيضا ثلاث، توحيد ذاتي وتوحيد أسمائي وتوحيد أفعالي. توحيد ذاتي أسماء، توحيد ذاتي وتوحيد أسمائي وتوحيد ماذا؟ أفعالي، أي أن كل شيء قائم الذات وقائم الاسم وقائم الفعل به سبحانه. كل ذات تتقوم بالله، كل اسم يتقوم بالله، كل فعل يتقوم بالله. واضح هذا البيان؟ هذا حين شرحنا العبارة التي ذكرها المصنف. ثم قال الفصل الأول التوحيد الذاتي. قلنا قبل الدخول إلى متن هذا البحث نذكر مجموعة من الأبحاث التمهيدية سريعا. البحث الأول، أو نقول مقدمات أفضل، مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى هي بلا شك ولا ريب أن التوحيد ماذا؟ التوحيد أمر فطري، التوحيد بما توحيد أمر فطري. بل نجد بأن القرآن أساسا ماذا؟ ما يتكلم عن وجود الله في العام الأغلب، يعني دائما يتكلم عن توحيد الله، لأن الوجود هو أمر فطري واضح بديهي إلى آخره. نعم يتكلم في التوحيد ومراتبه، والتوحيد هم توحيد ماذا؟ التوحيد لله، أمر فطري لصريح القرآن، كما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسألة التوحيد مسألة ماذا؟ فطرية واضحة جلية. طبعا الفطرة، ما دليل فطر بهذا المعنى؟ يسمى بالعقل البصير، يعني مجرد إنسان يدرك المسألة أو يتصورها يذعن بها. واضح؟ على هذا الأساس روايات، مثلا عندنا رواية هشام بن سالم الواردة في الكافي حسب بعض النسخ مجلد الثاني صفحة 12 كتاب الإيمان والكفر، فطرة الخلق على التوحيد، باب فطرة الخلق على التوحيد. قال عن هشام بن سالم قال قلت للإمام الصادق عليه السلام فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال التوحيد. لاحظ الفطرة ماذا؟ التوحيد. أيضا هذه الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة في الكافي كل مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله خالق. تفسرها الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله خالق. إذن الإنسان مولود على التوحيد، مولود على فطرة الله، ولذا يكون التوحيد هو من الأصول الأساسية أو الأصل الأول. وين الأصل الأول؟ في المعرفة والمنظومة العقدية، يعني التوحيد هو الذي ينبني عليه جميع الأصول. واضح المطلب؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مما لا شك ولا ريب فيه أن هناك تلازم بين المعرفة التوحيدية وبين كمال الإنسان، يعني كلما كان توحيد الإنسان صحيح واضح جلي ماذا؟ كلما كان كماله أعلى، كلما كان كماله أعلى. والكمال يعني القرب من الله سبحانه وتعالى، بين الموحد والموحد، كلما كان الموحد أعرف لماذا؟ يكون أقرب للموحد سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن صريح في أنه ماذا؟ الكمال بالمعرفة التوحيدية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو المعرفة، كما في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واضح هذا المطلب؟ إذن الكمال التوحيد واضح، وأيضا نحن في الأبحاث السابقة شرحنا مقطع من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. هذا المقطع: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به ماذا؟ توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له ماذا؟ نفي الصفات عنه، أن تنتفع عنه. هذا شرحنا مفصل وين؟ ببيانين، بيان عام أو ما ذكر في الشروح، وبيان ما ذكره من سيد العلامة بالخصوص في رسالة له، في رسالة علي والفلسفة الإلهية للدرس السابق تقريبا. هذا واضح إن شاء الله المطلق. ثم بلا إشكال، يعني هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، عندما نبحث نحن مثلا عن الروايات نجد بأن نفس لفظ لا إله إلا الله والاعتناء به من مما له مدخل كبير في كمال الإنسان، مع طبعا مع التوجه. ولو تعلمون الآن في شهر رجب من أهم المستحبات فيها ومن المستحبات المؤكدة فيه ماذا؟ قول لا إله إلا الله 1000 مرة أو أكثر، أو قراءة سورة التوحيد والاعتناء بها وما شاكل ذات، لأن وردت روايات كبيرة أو كثيرة معذرة، حتى أن الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد ذكر باب بعنوان ثواب الموحدين مثلا. هذه الرواية تنقلكم رواية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قلت ولا قال القائلون قبلي، شوف، ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. شوف، لا إله إلا الله، هذا اللي هي يستحب ذكره والتأكيد فيك. على كل حال، واحد ماشي جالس رايح ذاهب قبل النوم بعد النوم كذا إلى آخره، هذه مؤكد عليها. أن سورة التوحيد لها أثر عجيب، يعني حتى بعض العرفاء يقول أنا كنت بعض الأيام أو كذا يعني بعض من ختماته يقول قرأتها 7000 مرة في يوم واحد، 5000 مرة، عرفت، لا تفيد في النورانية طبعا بالتوجه وكذا إلى آخره. هم مستحبات المؤكدة أن يقرأها الإنسان أيضا. عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا موجود في توحيد الشيخ صدوى الروايات، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير العبادة قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. أيضا في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لطيفة: الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة، الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة، لأن هذا مضمون قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شوف، في مقارنة بين قول لا إله إلا الله وبين الاستغفار. هم في رجب يستحب كثرة لا إله إلا الله، ويستحب أيضا ماذا؟ كثرة الاستغفار، وهكذا. هذا تمام الكلام وين؟ في هذه المقدمات التي أحببنا ماذا؟ أن نشير إليها. خب، على هذا الأساس إذا استبحث هذه المقدمات نأتي الآن إلى القسم الأول من أقسام التوحيد اللي قلنا التوحيد الذاتي. التوحيد لكي نفهم يعني فكرة، لما نقول الله له توحيد ذاتي، توحيد على مستوى الذات، توحيد على مستوى الصفات، توحيد على مستوى الأفعال، من باب نأتي كما في هذه الرواية المعروفة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من أحد المواضع ذكرت في هذه الأبحاث، هذه الرواية لطيفة، سير عبد الله شبر عليه الرحمة في كتاب مشكات الأخبار وكذا والأنوار المجلدين جدد، لطيف هذا، يذكر في ذكرات بحثار التقديم في ذيل، يعني في معنى هذه الرواية: من عرف نفسه فقد عرف ربه، يذكر وجوه متعددة ولطيفة جدا في معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني منها مثلا معرفة الإنسان لم يكن ثم كان فيدرك إذن له خالق مثلا، عرف معرفة أنه مثلا إنسان مثلا يعزم على شيء يشوف بعدين ما يقدر يسوي مثلا، أو يتغير مساره، مثل ما يقول عليه السلام: الله عرفت الله لنقض العزائم، فتغسخ الهمم ونقض العزائم، يعني أنت تعزم على شيء على شيء سبحان الله تغير المسار، تغيرت الفكرة، انصرفت عنها، إذا هناك إرادة أقوى من كل ماذا. هذا من باب هل من عرف نفسه فقط عرف ربه، أما بحثه إذا صار مناسبة ربما نجيب حتى كلام السير عبد الله الشبار إذا صار مجال لطيف، لأن هذه الأبحاث المهمة فيه من الروايات التي هي يعني لها دور كبير في المعرفة. هذه الرواية من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأكدت عليه القرآن والآيات والروايات إلى اللي يسموها الآيات الأنفسية. هو القرآن هم أشار إلى هذه الآفاق، معرفة الله بالآفاق وبالأنفس. خب تقريب لهذه الفكرة، احنا باب التقريب الآن كيف نأتي، مثلا نقول الإنسان الآن سبحان الله الإنسان لو ينضج على نفسه يشوفه عنده مثلا ماذا، عنده ذات وعنده صفات وعنده أفعال، والإنسان هكذا. شوف مثلا الآن الإنسان ذاته ماذا، ذاته أنه حيوان ناطق. الإنسان ما هو؟ يقول حقيقته الحيوانية والناطقية، وهذه الحقيقة بما هي هي هذه ذاته، هذه هويته. هويته لما نسأل عن الإنسان يقول حيوان ناطق مثلا، واضح المطلب. وعندنا هذا هذه ذات، عندنا صفات. الإنسان تجده مثلا قد يكون عالم، قد يكون جاهل، قد يكون شجاع وقد يكون جبان، قد يكون كريم وقد يكون بخيل، هذه صفات. وستبقى بمن بلحاظ ماذا صفاته. وعندنا ماذا أفعال للإنسان، مثل كونه يكتب، كونه يذهب، كونه يعمل، كونه يشتغل، كونه مثلا وما إلى ذلك. شوف أنت هذا الإنسان، هذا الإنسان، هذا الوجود في نظرة أولية تجد بأن الإنسان هم عنده ذات وعنده صفات وعنده أفعال، واضح. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى عندما نأتي ترى إلى مراتب التوحيد لله هكذا. الله سبحانه وتعالى هناك توحيد على مستوى ذاته، وتوحيد على مستوى ماذا صفاته أسماء وصفاته، هناك توحيد على مستوى أفعاله، واضح. هذه تقريبا فكرة أو فكرة تقريبا تقريبية لهذا البحث أو لهذه المسألة. طبعا في جينا ربما بس إشارة سريعة قبل الدخول إلى متن عبارة المصنف كيف المراد منها التوحيد الذاتي اللي هو مرتبط بالذات. وقلنا فيما تقدم وهذه أكدنا عليه الفكرة وذكرناها في الفصل الثالث مفصلا من هذه الرسالة المباركة، قلنا أن مرتبة الذات لا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن الاستثناء فيها ولا يمكن ماذا معرفتها ولا يمكن أصلا الحوام حولها نستجير بالله. يعني لا فيلسوف يقول لك أنا بفكري وعلم الحصول ماذا وصلت إلى ذات الله، لا عارف بالكشف وشو يقول أنا ماذا اتعبت مع ذات الله نستجير بالله، مستحيل ذاته. وهذا تكلمنا عن في بحث سابق وقلنا لماذا أساسا نحن نبحث عن صفات الله وأسماء، قلنا واحدة من أهمها ما هو أساسها هو استحالة استكناء الذات، استحالة الإحاطة بالذات، قلنا مستحيل أساسا. وبالثمة بعد ينصرف معرفة الله وين، على مستوى صفاته، مستوى أسماءه ومستوى أفعاله وما إلى ذلك. فمن هنا الذات لا تكون موضوع في علم ولا محمول في علم ولا ليس لها رسم ولا صور ولا 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 يمكن أساسا خارجة، عرفت. فبالتالي قلنا فيما تقدم في الفصل الثالث أن حتى لما نقول الله مثلا لا حد له، أو عندما نقول الله ماذا لماذا لا يمكن أن يكون مقيد، لا يمكن أن يكون محدود، نقول حتى لا يكون مقيد هذا ليس قيدا للذات الإلهية. وهذا شرحناه مفصل بعد وكررناه كثير لأنه مهمة جدا. يعني أي تحديد مفهومي، أي تحديد مصداقي لا ينطبق على من؟ على الذات. الذات أعلى وأجل، حتى لو قلت لا متناهية لا حد لها لا يمكن الإحاطة بها، أقول حتى هذه الأوصاف أيضا ماذا لا بد أن تنفيها عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، واضح. على هذا الأساس هذا، ولذلك بعضهم مثلا عندما يأتي للتوحيد يقسم إلى قسمين، توحيد الذاتي معذرة، التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين، توحيد أحدي وتوحيد ماذا واحدي. بشكل مختصر ولا تقدم عندك مجدراتك عقائدية، لكن باب التأكيد عليه والتذكير به نقول هكذا. التوحيد الذاتي له قسمان أساسان، ما هما؟ التوحيد الأحدي بعد والتوحيد الواحدي. التوحيد الأحدي، ماذا يعني التوحيد الأحدي؟ التوحيد الأحدي يعني أن الله له ذات بسيطة غير مركبة من أي أنواع التركب. كل أنواع التركب منفية عن الله سبحانه وتعالى. ذات الله لا هي مركبة من جنس وفصل مثل الإنسان، أو مادة وصورة، أو وجود وماهية. تتذكرون في البداية والنهاية درستم هذا البحث، هناك المرحلة الرابعة في إثبات ماذا؟ واجب الوجود ماهيته النيته، يعني وجود صرف. هذا في المرحلة في البداية في الفصل الثالث، والنهاية هم في الفصل الثالث أيضا. واجب المرحلة الرابعة، واجب الوجود ماهيته النيته، يعني واجب الوجود لا يمكن له أن يكون له ماهية بمعنى الآخر، يعني غير مركب من وجود وماهية، وجود صرف غير محدود غير محدد غير متناهي وما إلى ذلك. فكل أنواع التركب في عن الله، ومنها أيضا ماذا؟ التركب من وجدان فقدان. تقول الله استغفر الله إنه له بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات الأخرى، فقدان وجدان بتعبير ملا هذه السبزواري عليها الرحمة. لا يمكن تركب من وجدان فقدان، هم محال على الله. وهم ذكر دليل عقلي في النهاية، هناك ذكر وفي البداية الفصل الهاد الرابع أيضا ذكر هذا المطلب. واجب الوجود، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. بمعنى ماذا؟ يعني صفاته عينه ذاته، لا يفقد أي كمال من الكمالات الوجودية. هذا المبنى الفلسفي هنا. إذا على مستوى التوحيد الأحدي أن الذات الإلهية ذات بسيطة غير مركبة وبجميع أنواع التركب، ذكرت 6-7 أو أكثر، وهي استقرائية وليست حصر عقلي، يعني كل أنواع التركب. لماذا؟ لأن كل مركب محتاج إلى أجزاء. فلو قلت أن الله مركب ثبتت الحاجة ماذا؟ لله، نستجير بالله. واضح؟ عندنا أيضا التوحيد ماذا؟ التوحيد الواحد. أحسنتم، التوحيد الواحد ماذا يعني؟ إثبات أنه واحد لا شريك له. يستحيل أن يكون الله شريك، لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لفسدتا. إلا بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني غير الله. ليش؟ لأن مجرد أنت أن تستغرب أحد معاني الآية الكريمة هو هذا، مجرد أن تفترض لله شريك، يعني هناك واجب وجود آخر يلزم تحويل كلاهما إلى ممكنين، مو واجبين، لأن سوف تحول منهم كل ما به الاشتراك وما به الامتياز. يعني هذا واجب وجود ألف واجب وجود ده، يشتركان فرض في الوجود ويمتاز كل منهما بشيء يخصه، فصار في الوجود شصير مركب، هذا مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز والاشتراك، هذا مركب وما به اشتراك، ومجرد أن يكون مركب يتحول اوتوماتيكيا التعبيرنا من واجب الوجود إلى ممكن. إذا صار ممكن يعني ممكن ما يوجد نفسه، استعماله ما وجود ليس عن ذاته، إذا بعد ما شوف أصلا وجود ولا خلق ولا كذا. وجود الخلق، وجود الموجودات دليل على أن هناك واجب وجود واحد لا شريك له، لا يمكن أصلا يستحيل عقلا أن يكون هناك واجب وجود ثاني، مضافا إلى أن وجود الله لا متناهي يستحيل فرض الثاني له، وإلا استلزم المحدودية والتركب، ويأتي نفس الكلام هو كلام. أنا استعجلت لأن هذه مسائل تقدمت عندكم واضحة، هم ابنها الفلسفة في محله. إذا هنا نأتي التوحيد الذاتي، نظر إلى الذات الإلهية بلحاظ أن هذه الذات اللي طبعا أنا فقط تصور لا نحيط ولا تصورنا عن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن خلنا نعرف خلال أسماء وصفاته، هذه بيان فقط، بيان نقول هكذا إن نحن لا يمكن أن ندرك الذات، هذه الذات من خلال ما نستفيد أدلة عقلية ونقلية، حتما ما بكل الحاقة بها. القرآن صريح، ويحذركم الله نفسه وإلى غيره، طرق طبع أمير من سلام الله واضحة في هذا البحث إلى آخرة. التوحيد الذات قلنا ينقسم إلى قسمين، توحيد ذات واحد، توحيد الذات توحيد أحدي مرتبط ببساطة الذات، وتوحيد واحد مرتبط بأنه واحد لا شريك له. سورة التوحيد نشير إلى هذا المعنى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف الأول قل هو الله أحد إشارة إلى التوحيد الأحدي، ولم يكن له كفوا أحد إشارة إلى التوحيد الواحد لعدم التكرار، لأن التأسيس أولى من التكرار. نقول لا، لا تكرار، لا إحنا عندنا قاعدة لدار الأمر أن تكرار أو تأسيس مطلب جديد، ما هو الأصل عند العقلاء؟ التأسيس أحسن، مطلب جديد. فإذا أحد معناه التوحيد الأحدي، يعني ذات بسيطة غير مركبة، ولم يكن له كفوا أحد التوحيد الواحد الذي معنى ماذا؟ معنى أنه واحد لا شريك له. واضح المطلب؟ هذا المعنى سريع لما يمكن أن يقال في المقام. واضح المطلب؟ هذا إن شاء الله. قال الفصل الأول التوحيد الذاتي. قد عرفت، احنا بعد قرأنا العبارة السابقة، قد عرفت أن مقتضى البرهان المذكور في الفصل الثالث اللي ذكرناه مولانا مفصلا هناك، ويوجد أربع من كل تعين، من كل تعين هل شرحناه بعد قرأنا كررت هذا المطلب المنفي، والآن ذكرت بشكل سريع. قد عرفت أن مقتضى البرهان المذكور في الفصل الثالث ارتفاع كل تعين مفهومي في المصورة المتبعة عن الله، وتحديد مصداقي عن الذات. حتى التحديدات المصداقية العلم على مستوى الذات أو على مستوى المصداق محدد، لكن هذا ماذا؟ لا يمكن أن يكون إلا بهذا المعنى. وأنحاء كل تميز هناك حتى هذا الحكم بعينه. كيف يعني؟ يعني ارتفاع كل تعين هذا هم لا تعتبرها تقييد، لا تضيق العبارة، هذا هم ليس حد لله. لما تقول الله مرتفع عنه كل تعين، قد تقول هذا نوع من التعين والتعين، يقول حتى هذا مرتفع عن الله، لكن من ضيق التعبير. ومن هنا يظهر أن استعمال لفظ المقام والمرتبة، نقول مقام أو مرتبة، مرتبة الذات، مرتبة كذا ونحوهما، هناك مجاز من باب ضيق التعبير. بعد ومن هنا يظهر أن التوحيد الذاتي بمعنى معرفة الذات، أنت قلت إذا معرفة الذات ماذا؟ بما هو ذات يطير مستحيل، كما أشرنا استحالة عقلية ونقية، وتحدث عن فصل في هذه النقطة. ليش؟ يقول فإن المعرفة نسبة بين العارف والمعروف، المعرفة هي نسبة بين العارف والمعروف. وقد عرفت أن النسب ساقطة هناك، يعني في مقام الذات بعد ما تتصور هناك في قبالها عارف وتنتزع بين العارف والمعروف ماذا؟ معرفة مثل الله زوجية بين الزوج وزوجته، أو الملكية بين المالك ومملوكه، تنتزع الملكية صن على ما يمكن، والاتفاق لا متناهية، ما في شيء مثلا يحدها أو استغفر الله في عرضها أو ما شاكلها حتى تنتزع منها ومن ما يجاورها نستغفر الله نسب وروابط وغير أبدا. وقد عرفت أن النسب ساقطة هناك، وكل ما تعلق من المعرفة به فإنما بالاسم دون الذات. هذا اللي قلنا احنا فيما تقدم وشرحناها مفصل، ويأتينا إن شاء الله في توحيد الصفات. ماذا قلنا؟ أن المعرفة تكون وين بعد؟ في أسماء الله وصفات اللي تكلمناهم عنها قبل فتكم جار، إن المعرفة تنحصر في معرفة أسماء الله ماذا؟ وصفاته. واضح؟ ولا يحيطون به علمان. خب وإليه يرجع ما ذكروا أن المعرفة على قدر العارف. هذا أكدنا عليه تذكرون، وجاب نفس المثال اللي جبناه فيما سبق في البحث السابق والذي قبل، قلنا أن حتى العارف مهما تعالى في عرفانه، حتى النبي الخاتم صلى الله عليه سيد العارفين أو نهاية العارفين بالله، مع ذلك معرفته ماذا بالله؟ بقدر وجوده صلى الله عليه وآله، بسعته، لا بسعة من؟ بسعة لا يمكن أساسا. يعني حتى الصادر الأول الحقيقة المحمدية معرفته ماذا بالله؟ بقدره هو صلى الله عليه وآله، لا بقدر الله، لا يمكن، لا يمكن. من هنا الكمال غير متناهي، الكمال غير متناهي، لأنه يعني عبارة عن راح تتحقق بالأسماء والصفات الإلهية، والأسماء والصفات الإلهية غير متناهية لعدم تناهي الذات، فلتجي صفة الكمال غير متناهي، سر متناهي، مستحيل أن أصل إلى قعر الثلج في الدنيا والبرزخ وعالم الآخرة وفي الجنة، أبدا لا يمكن، واضح. فلذلك مثل الإنسان عندما يأتي إلى البحر ويريد يأخذ من الماء البحر، لكن ماذا يأخذ من البحر؟ في مقدار إناء اللي جابه، يقول أنا بجيب ماء البحر، يروح للبحر ويجيب لك إناء، ما جبت ماء البحر، يقول لا يمكن أن أجيب لك مقصود ماء البحر، يعني وين؟ في مقدار ما أنا أقدر أجيب لكم، هذا المقصود، هذا تقريب حسي، وذكرنا فيما تقدم. يقول وكل ما تعلق من المعرفة به بالله سبحانه وتعالى فإنما يكون بالاسم، يعني بأسماء وصفات الله دون الذات لا يمكن، ولا يحيطون به علما. وإليه يرجع ما ذكر أن المعرفة على قدر العارف، مثال ذلك الاغتراب من البحر، فإن القدح مثلا لا يريد إلا البحر، لكن الذي يأخذه على قدر ماذا؟ سعته، يروح يأخذ على قدر سعته. ويظهر أيضا أنه خارج من حيطة البيان، أيضا نتكلم عن المعرفة الذاتية، ما يمكن أساسا شلون نقدر صحيح قسمنا وكذا، لكن هذا ما يعني أنه إحنا استكنا الذات وعرفنا الذات وكذا، لا، هذه مفاهيم محددة من باب معلومات حصولية نعرف هذه الحقيقة، شيء نستغل نعرف شيء عن هذه الحقيقة اللامتناهية لا يمكن الإحاطة بها. ومن هنا يتبين أن التوحيد الذاتي آخر درجات التوحيد، بعد لا يمكن فوق شيء بعد، لأن ما فوق، ما في شيء فوق الذات نستجرب الله أو شيء يحيط بالذات يقول الله بعرفه بعد معرفة فوق الذات، والذات ما يمكن، فكيف ماذا؟ استغفر الله، ما في شيء فوق الذات. ومن هنا يتبين أن التوحيد الذاتي آخر درجات التوحيد، فإن كمال التوحيد بحسب إطلاق الموحد فيه وإرساله، لأن الموحد والله مطلق غير محدود، إرسال معنى الإطلاق وعدم الحد. يعني يقول ومن هنا يتبين أن التوحيد الذاتي آخر درجات التوحيد، فإن كمال التوحيد بحسب إطلاق الموحد فيه، يعني الله وإرساله بمعنى الإطلاق وعدم الحد، وهو ها هنا، وهو ها هنا كل تعين حقيقي أو اعتباري حتى نفس التوحيد. كيف؟ يعني مقصود أن هذا هم منفي عن الله، يعني كل تعين، تعين حقيقي، تعين اعتباري، حتى لما تقول ماذا توحيد الله، هذا هم هذا نوع من التحليل والتعين، هم تنفي عن الله على مستوى مقام ذاته، تقول توحيد الله سبحانه، التوحيد الذاتي، هذا يكون قيد، لا 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 يمكن أساسا، كما قلت كل هذا من باب ضيق العبارة. قال سبحانه خطابا لنبيه صلى الله عليه وآله وأن إلى ربك المنتهى، دواء سورة النبي عزيزة حال التفسير وعجوها في محلها. هذا ما يمكن أن يقال مع التوضيحات التي ذكرناها في ماذا؟ في بحث التوحيد الذاتي. يأتي إن شاء الله التوحيد الصفاتي الفصل الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.